بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من أكتر المتع اللي فقدها الجيل اللي طالع متعة القراءة. أكيد أكيد، يعني اللي تعود على القراءة زمان يمكن إحنا لحقنا آخر اللي بيقروا وتعلمنا شوي. الجيل اللي طالع جيل الشاشة بوظت الاستقبال عنده، فلا يستقبل إلا من الشاشة، لكن إنه يفتح كتاب ويقرأ بقت صعبة أوي. ومن أكتر المتع اللي الواحد يقراها قبل ما ينام على الأخص يا إما سير القديسين، سير أهم من معجزاته، السير اللي بتحوي جهادهم وحياتهم شكلها إيه، وتاريخ الكنيسة، لأنها السرد بتاعه حكاكيوي. يعني إيه حكاكيوي؟ يعني عارفين الطفل اللي ما بيحب يسمع حكاية ما قبل النوم؟ أهو الكبير بالنسبة له القراية والحاجات البسيطة قبل ما ينام بتبقى لطيفة قوي. ليه أنا بقول كده؟ لأن الكنيسة لو ما درستش تاريخها والخدام ما عرفوش تاريخ كنيستهم فقدوا انتمائهم لجذورهم. احنا كنيسة ليها جذور من القرن الاول الميلادي، شافت كل اللي ممكن يتشاف، مر عليها كل انواع الحكومات والديانات والباباوات، فالكنيسة عندنا فيها كنوز. ولما تقروا تاريخ الكنيسة وتهتموا شوية، انكم قبل ما تناموا تقروا فيه شوية، مش عايز اقول لكم هتحسوا بغنى الكنيسة قد ايه، ولما انت بتقرأ بعينك غير لما حد يحكي لك. انا النهاردة اخترت احد الشخصيات من تاريخ الكنيسة هنحكي فيها مع بعض شوية، على اساس ان ده كان اب بطرك ونموذج لخادم ما كانش من كتير قوي. يعني هو اتولد 1816، يعني اقل من 200 سنه كان مولود، يعني وعاش مثلا 55 سنه او حاجه زي كده، فيعني اقصد انه حاجه هنعتبرها نسبيا معاصر. هتكلم معاكم النهارده عن البابا كيرلس الرابع اللي تلقبوا الكنيسه بابو الاصلاح، ونشوف احنا مديونين للناس دي قد ايه وهنتعلم منهم قد ايه. فانا هاخد كده شذرات من حاجات عملها، وعلى كل نقطه هنقف في تامل. ما هو اتولد زي ما قلت لكم في جرجه ناحيه انا، يعني سنه 1816، واول ما كان شاب صغير ابوه سمح له بقدر من التعليم. ما كانش في مدارس في الوقت ده، مدارس كانت معظمها اما في الاسكندريه في القاهره، فهو دخل كتاب وتعلم القراية والكتابة بمقدار معقول وبعض الحساب. وعلشان الكتاب ده كان بيبقى فيه كتاب قبطي وفيه كتاب إسلامي، فهو كان في كتاب قبطي فتعلم مبادئ اللغة القبطية. اشتغل مع أبوه في الزراعة، يقول كده في سيرته إن هو اتعلم ركوب الخيل والفروسية وحاجة زي كده. وده معناه إيه؟ إن ولادي أنا في سن معين ما عملش عليهم حجر بحجة ان هيخرجوا بره دايرة ربنا، لان الرياضة الجسدية نافعة لقليل، فما فيش مانع ان ولادنا يتعلموا بعض الهوايات، لان كل حاجة الراجل ده اتعلمها بعد كده نفعته زي ما هحكي لكم. المهم يعني هو اتعلم، اشتياقه للوحدة والهدوء كان جواه كبير قوي، فقرر ان يترهبن وهو عنده 22 سنة. وهو عنده 22 سنة قرر يترهبن، أبوه منعه أول مرة، تاني مرة منعه، تالت مرة هرب وراح الدير. بين لنا نوع الشخصية، شخصية محددة واضحة ذات قرار، يعني مادام أنا شايف إن ده طريقي محدش هيسنيني عنه، وخاصة إن الطريق ده طريق ربنا. قعد في الدير، وهنقف هنا بقى وابتدي احط شوية عناصر او عناوين نتكلم تحتيها. اول حاجة في شخصيته قوية قوي كانت محبته للتعليم. فاول ما دخل الدير حاسس ان مستواه في التعليم على قده. طب ما انت بقيت راهب وخلاص يعني، بدل اب بنطونج لحد هيسمع عنك ولا حد؟ قال لك لا، ربنا مديني وزنه لازم استثمرها. فابتدى يعلم نفسه قواعد اللغه العربيه والفصاحه، ويقرا ويكتب ويحسن خطه، حتى نبغى في قواعد لدرجه انه درس الشعر والبحور يعني. طب انت مالك بده؟ الحقيقه هو عنده فكر معين، ان لازم في كل يوم ابني نفسي في حاجه جديده. وانا حاسس ان العربي بتاعي مش بطال بس مش كفايه. طب ما انت راهب. لك لا، حتى لو انا راهب لازم اتعلم. فاول نقطه عاوز اتكلم عنها فيها اللي هي محبته للتعليم. وبعد ما اتقن اللغه العربيه قال مش معقوله تكون اللغه القبطيه لغه ابائي انا وانا مش عارفها كويس، فاتقن اللغه القبطيه. واستغل اتقانه ان ابتدى يقرا في المخطوطات اللي مكتوبه بالقبطي وكل ميراث الكنيسه اللي مكتوب بالعربي، لدرجه ان بعد سنتين اتنين وهو عنده 24 سنه والدير كان فيه شيوخ، لما مات ربيطة الدير ابونا القسيس اللي كان ماسك الدير مات، كل الرهبان اجمعوا بالرغم انه اصغرهم سنا ان هو يكون ايه؟ رئيس الدير او ربيطة الدير. برضه هو بيحب العلم قوي، وكان الدير ليه في منطقة بني سويف في حتة اسمها بوش كده، منطقة زراعية وفيها مركز للدير. فهو كان ناظر على هذه المزرعة وفي الوقت نفسه رئيس الدير، فكان رايح جاي على الاثنين. فأول حاجة عملها ايه؟ هو بيحب القراية جدا وعاوز كل الناس تقرأ، وعرف ان الشعب القبطي بيتحارب بحاجة ان الجهل فيه عنده عالي قوي، وعلشان كده ابتدت طوايف تسيطر على عقله بكلام حلو فيمشي وراها. فقال لك حل الشعب ده انه يتعلم، فعمل مكتبة. اول حاجة عملها في بوش عمل ايه؟ مكتبة. بس اكتشف حاجة تانية، انه عمل المكتبة ونسخ من اللي في الدير وجاب كتب من اللي في القاهرة وجاب كتب من اللي في اسكندرية وعمل مكتبة كبيرة قوي، بس اكتشف ان الشعب ما بيعرفش يقرأ. ايه لازمة مكتبة الشعب ما بيعرفش يقرأ؟ اللي زيه يجيله ايه؟ احباط الحقيقة. بس انا بتكلم على كرولس الرابع اللي يكسر اي احباط في الدنيا. فقال لك الحل ان احنا نعمل كتاتيب. يعني نعمل كتاتيب؟ يعني نعمل اكتر من كتاب ونعلم الولاد ببلاش. كانت طبعا في اجره للكتاب، يعني يدفعوا مثلا 3 قروش في الشهر على كل طفل. قال لك لا، ده احنا هنعلم الاطفال دي ببلاش، بس لازم الشعب يتعلم القرايه. فعمل المكتبه وعمل الكتاب وابتدى يشجع الشباب على القرايه. من كتر حبه في التعليم لما كبر شويه وبقى بطرك، انا باخد الايتم وماشي معاه في تاريخ حياته. الخديوي سعيد بعته في مهمه لان الاحباش عملوا تمرد على مصر وكانت هتحصل حرب. فالسلطان التركي اللي في تركيا قال للوالي اللي هو الخديوي سعيد، قال له الاحباش يسمعوا كلام اللقباط، فابعت مندوب من عندك. فراح مين؟ البابا كيرلس الرابع. لفين؟ للحبشه. ركب المركب وكان معاه 4 تراكوى يمثلوا السلطان العثماني. يضيع وقته؟ الحقيقه ما ضيعش وقته. عبل ما راح الحبشه وقعد فيها شويه ورجع اتقن اللغه التركيه قرايه وكتابه. ما بيضيعش وقت الحقيقه، يعني تحس انه كده آلة نهمة جدا في المعرفه. يعني كان يعني احنا لو واحد فينا سافر مع 3 تراكوى وقعد الشهر ونص اللي قعده ده وعرف صباح الخير بالتركي يقول لك انا اعرف تركي. انتوا واخدين بالكم؟ الراجل ده رجع يعرف يقرا ويكتب تركي. وهتعرفوا في اخر حياته ان كل اللي اتعلمه ده فاده ازاي؟ في حته انه اتعلم اللغه التركيه. المهم يعني فضل طول ما هو ماشي يا يعلم يا يتعلم، لكن عمره ما بطل حكايه التعلم. احنا فين من القصه دي؟ احنا عندنا النهارده منابع للعلم، عندنا مكتبات لا يحصى لها عددا، وعندنا كتب جوه المكتبات لا يحصى لها عددا. محاولتنا احنا شكلها ايه للعلم؟ ولادنا حتى ده صدقوني ولادنا بيبقوا متخرجين، واقول له يا حبيبي عشان تلاقي شغله في السوق لازم تحسن الكواليفيكيشنز بتاعتك شويه، حسن الانجليزي، حسن فرنساوي، حسن كمبيوتر، حسن اي حاجه بس حسن. وكاني يعني بقول وهم يعني، يعني لكن احنا طبعا بنعاني من دي، لكن احنا نحاول بقدر الامكان على مستوانا احنا ان احنا لغايه اخر لحظه عمرنا اي حاجه ان شاء الله قصقوصه. انا كنت اعرف واحد بيشتغل في وزاره الخارجيه، فمره هو مش من الكنيسه يعني، بس كان ابو صديق ليا اعتز بصداقته، فانا بيقول لي حكايته، وصل لحاجه اسمها سكرتير تاني في وزاره الخارجيه وبعدين طلع معاش. فبيقول لي انت عارف انا دخلت وزاره الخارجيه ازاي؟ احنا كانت عندنا ظروف، هم كانوا منطقه الجيزه يعني، ان والده خرجوا من المدرسه الابتدائي علشان ظروفهم ما تسمحش انه يصرف عليهم، فكان لازم كل الولاد يشتغلوا، ظروف فكلهم اشتغلوا. قال لي انت عارف انا اتعلمت ازاي؟ قلت له ازاي؟ قال لي كنت اجيب باتنين ملين، اتنين ملين دي نكله بتاع زمان يفتكروها، باتنين ملين لب في قرطاس، مش عشان اكل اللب، عشان ادي اللب لاخواتي وافك القرطاس اقراه وش وظهر، عشان ما انساش اللي اتعلمته في المدرسه واحافظ على اللغه. ولما بقى عنده 14 15 سنه بالرغم انه ساب المدرسه، هو عنده 8 سنين وده مش قراره ومش مسؤوليته، التحق بالمدرسه تاني وابتدى يتعلم وابتدى يكبر يكبر، وعلم نفسه الانجليزي والفرنساوي وكبر ونجح في اختبارات وزاره الخارجيه الى ان وصل سكرتير تاني في السفاره. في ناس كده تشالنجرز يعني، يعني عندهم عزيمه وعندهم تحدي. اهو البابا كيرلس كان واحد بالشكل ده، لان الوضع والزمن اللي طلع فيه البابا كيرلس ابو الاصلاح، الكنيسه ما كانتش زي ما انتم شايفينها ولا تعرفوها خالص خالص. كان وضع بصراحه لازم نقول صح، كان سنين الاضطهاد والتعسف التركي وما قبله وما قبله وما قبله اثرت في الكنيسه. كان في ناس روحانيين وقدسين في كل زمان، لكن الكنيسه كعامه ما كانتش بالنهضه طبعا اللي انتم شايفينها دي. فالدرس الاول محبته للتعليم، واحنا مهما كبرنا لازم نقرا ولازم نتعلم. حتى هذه اللحظه ربنا يدي العمر القداس للبابا، شوفوا يعني سنه عدى 80 ومليان، ما بيقولش كفايه اللي قريته قبل كده، حتى هذه اللحظه قداسه البابا بيقرا، بيقرا يعني بيتعلم. طب انا وانتم فين؟ دي محتاجه سؤال ونقطه استفهام، لان في ناس كتيره قوي سامحوني كمان حتى من بعض الخدام اللي بيخدموا عندنا سواء في قسم محبه او يمكن خايف يكون برضو عندكم في عشوائيات، بيعملوا حاجه كده مش عجباني يعني. نتكلم بصراحه، يطبعوا الدرس في ورقة، فالخادم يطلع بالدرس في الأتوبيس يقرأ الورقة مرة واثنين وينزل يقول كلمتين. الحقيقة الكلام ده مش عاجبني خالص. ليه؟ لأن اللي هيبنيك أنت الدرس لما تحضره بتقرأ مرجع واثنين وثلاثة، وتقدر تهضم فكر الكنيسة كله، وتقدر بعد كده تفصصه وتبسطه للناس اللي هتسمعه. عندنا محنة شوية ان الخدام ما بتقراش زي زمان. طبعا انا سامع ان في واجبات، واجبات بتتقري وبتتحل، ده حاجة حلوة قوي، لكن احنا برضو عاوزين نكتر القراية بقدر الامكان. النقطة التانية ان هذا الرجل كان رجل الام واحتمل الام لا تتخيلوها، وبرضو دي هنطبقها على نفسنا في خدمتنا، الى اي مدى نحتمل الالام. قبل ما يموت البابا بطرس الجولي، البابا بطرس الجولي كان البطرك اللي قبليه على طول، قالوا له مين ممكن يمسك مكانك؟ قال لهم ابونا داوود بتاع بني سويف. يقصد ابونا داوود، هو كان اسمه ابونا داوود اللي هو الانطونيا. فقالوا له طيب، دوروا عليه وابتدت يبقى فيه اجماع على ترشيحه. عباس باشا كان عنده 3-4 منجمين من تركوا على مصريين كده، فقال لهم اللقباط طالبين ان يرسموا بطرك اسمه داوود. ايه رايكم في القصه دي؟ قالوا له الا ده داوود ده لو مسك وبقى بطرك ايامك هتبقى ايام شق، واول ما هيمسك انت هتموت. وعباس صدق، صوروا حاكم مصر ماشي ورا شويه منجمين يعني. فايه اللي حصل؟ الراجل صدق كده وابتدى يقاوم شخصيا هذا القس اللي اسمه ايه؟ داوود. وقال لهم شوفوا لكم كده من الاخر بطرك تاني. وحصل انقسام في الكنيسه لان الكنيسه عايزاه بس بخديوي مش عايزه. فين وفين بعد سنتين تعب سمحوا اللقطات، عملوا حركة كده مع الخديوي عباس، قالوا له ايه رأيك نرسموا حاجة اسمها مطران عام، ما كانش الاسقف عندي معروفة قبل كده، هنرسمه مطران عام وبعد كده نختبره لمدة 6 أشهر، لو الراجل ده جاء من وراه خير كويس، لو ما جاش وراه خير اهو نمتحنه او نرجعه ديره. الخدعة دي دخلت على عباس الخديوي، وبعدين فعلا سمح انه يكون مطران عام، وبالرغم ان كان حصل انقسام في الكنيسة على شخصيته، بس اول ما استلم ابتدى يشتغل بعمل ايجابي قوي قوي قوي، هنتكلم عليه في نقطة تانية، لدرجة ان الاقباط كلهم بعد سنة ونص اجمعوا ان هو ده يكون البطرك بتاعهم، وقدموا التماس جديد وقبلوا في هذه المرة الخديوي عباس. المهم بقى برضو ما كانتش بالسهل كده، ده تعرض لألام لا تتخيلوه. أول ما الخديوي عباس قال أنا ما عنديش مانع يطلع راهب حبشي ويقول إن أبونا ده أوعوا ترسموه بطرك لأنه كان في الحبشة واتجوز بواحدة حبشية وخلف منها واسم ابنه كذا كذا كذا، فأنا أدي مستند. طيب ليه بس كده؟ ليه بس كده؟ أتاري إن الإنسان لما بيخدم وربنا يبقى عاوزه يخدم، في عدو للخير بيحاول يعطل خدمته. من أحد حروب عدو الخير زي ما حصل مع البابا أثناسيوس قديما، اتهموه بنفس التهمة، جابوا مجمع وجابوا واحدة وقالت أثناسيوس زنى معايا، انتوا عارفين القصة؟ وبعدين جه أحد الآباء وقال لها هو ده أثناسيوس شاور على واحد تاني، قالت له هو ده بعينه، فاكتشفوا إنها إيه؟ كذاب. أهو نفس القصة، الراهب دوت أجل الرسامة كام شهر لغاية لما اكتشفوا إن الراهب دوت إيه؟ كذاب. وبعدين يبقى بطرك، تحصل مشكلة ينتدبوا سعيد للحبشة، يروح الحبشة ناس تروح للخديوي سعيد يقول لك بيتحالف مع الحبشة ضد مصر وهيقلبوهم عليك، ويروحوا للحاكم في الحبشة ويقولوا خلي بالك الخديوي سعيد بعت لك بدلة كلها جواهر وألماظ علشان لو لبستها هتموت بعد 48 ساعة. فقائد الحبشة يروح ماسك البطرك بتاعنا رميه في السجن ويصدر قرار بإعدامه حرقا، هتحرق. انتوا واخدين بالكم ده الإنجليز عملوا الحركة دي، الإنجليز عملوا ايه؟ راحوا لسعيد وقالوا له ده بيتحالف مع الأحباش ضدك اللي انت بعته رسول سلام، وراحوا للأحباش وقالوا لهم الراجل دوت جاي يقتلكم، ده جاي يتخلص منكم لحساب ايه؟ سعيد. واتحط في السجن تحت بند الحرق حيا، لولا ان ربنا تدخل برضو ان ام حاكم الحبشة ارثوذكسية تقية جدا، فهو كلمها واقنعها وعمل بروبة، راح لمين؟ لقائد الحبشة، قال له مش الهدوم دي اللي انت خايف منها لو لبستها مسمومة وهتموتك؟ قال له اه، لبسها على لحمه لمدة اسبوع وما حصلوش حاجة. وبعدين جابوا واحد محكوم عليه بالاعدام، قالوا طب هنعدمه بالبدلة دي او باللبس ده، لبسهوله قعد لابس بيها 3-4 أسابيع برضه ما حصلوش حاجة، ساعتها بس اتأكد من مين؟ من براءته. ونفس القصة برضه ربنا يديله حكمة انه يلحق يكتب جواب بسرعة لسعيد باشا ويقول له الجيوش اللي انت بعتها هي اللي هتقلب كل حاجة، وانا فاضل لي بس 2-3 أيام على معاهدة السلام، وربنا يخلي سعيد باشا يسمع له. المهم الراجل ده اتألم ألام لا تتخيلوه. أول ما الدنيا هيدت ورجعت مصر مستناه مشكلة كبيرة كلها زور في زور، يروحوا لسعيد باشا ويقولوا له إيه؟ إن البابا كيرلس الرابع دخل في تحالف مع الأرثوذكس الروم الأرثوذكس، هو كان ابتدى يعمل حوارات مع الروم الأرثوذكس من أجل الواحد علشان ينتدب الجيوش الروسية ويبقى تحت حمايتها، فيقلب عليه سعيد بعد ما كان قالب عليه مين؟ عباس. لدرجة ان في مرة من المرات الخديوي طلبه وقال له انا عاوزك تشرب القهوة معايا، وهو قاعد مع الخديوي سعيد، الخديوي سعيد اتكلم بالتركي مع الترجمان بتاعه وقال له حطوا له السم في القهوة. مين اللي نفعه؟ التركي اللي اتعلمه في المركب والتركي اللي اتعلمه في الحبشة، فعرف فبلباقة اعتذر عن شرب القهوة، ولكن بيقول التاريخ انه خرج مغموما جدا لان النية عند الخديوي التخلص منه، يعني هتخلص منه، وفعلا نجح ان هم يسموه بعد كده. ينحطوا له السم وفعلا مات مسموم. البطرك ده قعد على الكرسي حوالي 7 سنين ونص. اكلمكم بقى على الاعمال الايجابيه بتاعته. الاول مش عاوز اسيب النقطه دي. خلي بالكم اتسجن وكان هيتحرق. اتهم بالزنا والخلفه وهو بتول وطاهر. مره اتهموا سعيد ومره اتهموا عباس واتسجن في مصر مره واتسجن في الحبشه مره. في ايه بقى بعد كده؟ مفيش اسوأ من كده. احتمل احتمال لا تتخيلوا. وتقول سيرته كده ان احتمل كل هذا بهدوء ورضا قلب بالرغم من قوه شخصيته. انا هسكت هنا كده ووقف. وبعدين قال الحته تانية في حياتنا احنا. احنا واحنا بنخدم وضع طبيعي ان يحصل مشاكل. يشوع ابن صراخ بيقول كده: يا بني اذا اتيت الى خدمه الرب اعد نفسك للتجربه. والحد اللي عايشه في الكنيسه اسمه احد الايه؟ التجربه. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انك وانت بتخدم لازم هتكون في معطلات على مستوى اهل بيتك، على مستوى الخدام اللي معاك، على مستوى المخدومين وظروف الخدمه. مين قال ان الخدمه سهله؟ الخدمه ليها مشاكل. بس احنا بقى رد فعلنا مش زي رد فعل ابونا البطرك ده. ابونا البطرك استحمل بقوه وجلد وهدوء ووداعه، وسلاحه الوحيد انه كان يصلي فربنا يطلعه من المشاكل. سامحوني لما اقول احنا we have become very spoiled. يعني ايه؟ يعني اسمع كلام كده صعب في الخدمه. اصل انا كنت قاعده في الخدمه مع في الاتوبيس ونازله الخدمه، وبعدين رحت امينه الخدمه اللي ماسكه المنطقه قالت اللي مش محضر مش عارف هيحصل ايه، وراحت بصالي. او بعدين تقولي زعلت ونزلت وكنت محضره وما قلتش الدرس. ياه ليه؟ اصل هي بصت لي والناس كانوا عارفينها بتتكلم عليا. دي امينه خدمه دي؟ للدرجه دي؟ للدرجه دي اعتبرنا دي الام خدمه؟ امال الراجل ده شافه ايه؟ ده انا اختصرت لكم عشان ما تعبكمش. ده الناس دي اتبهدلت. امال اللي شافه بولس الرسول شكله ايه؟ ده يا جماعه اللي انتوا بتشتكوا منه ده يعتبر رفاهيه بالنسبه للي شافوه ابائنا الرسل في البلاد اللي خدموا فيها، وبالنسبه للي شافوه ناس في السودان وناس في جنوب السودان. انا كنت ساعات في مكتبي بسمع الباشمهندس وسيم اللي احنا حتى بنعمله في السودان مقارنه للي ابتدوا يخدموا في السودان برضه رفاهيه. ده احنا بنروح ضيوف مكرمين معززين يعني. لكن الحقيقه احنا بقينا نشتكي من لا شيء. دي محتاجه ان انا راجع نفسي. انا دخلت الخدمه مستعد اتالم واحتمل من اجل المسيح. ده اللي انتوا بتقولوه ده اساسا ما فيهوش الم ولا احتمال. ده بالعكس دي ذات عاليه قوي بتخليني مش قابل ان حد يوجه لي نظر او حد يبص لي بصه مش عجباني. وبقت فيه نفسيات شايله وحساسيات كتيره. ازاي الكلام ده يكون؟ احنا خدام المسيح نحتمل من اجلك نمات كل النهار. طب بدي عايشينها؟ الحقيقه لا. واحده تانيه زعلانه جدا جدا جدا. ده يبقى الانسان غلطان وزعلان. تصور يا ابونا اتاخرت 10 دقايق بس لقيت الاتوبيس مشي. هو المفروض يعني لما تكون حضرتك قطعت تذكره الاسكندريه ورحت للقطر الاكسبريس واتاخرت 10 دقايق نكون ماسكينه موقفينه يعني علشان حضرتك؟ طب ما انت اللي غلطانه. هو مين اللي غلطان؟ الاتوبيس اللي مشي معاكم ولا الخادم اللي جه متاخر؟ ما تفهموني لان بقيت بطيء الفهم شويه. هو النون اللي غلطان؟ مين اللي غلطان؟ ما ترده. الخادم اللي اتاخر لكن الاتوبيس طلع كله غلطان ومستقصدني كمان. ايه اللي بنشتكي منه ده؟ اول سمه فيه كانت محبته للعلم والتعليم. السمه الثانيه احتماله للالم والاضطهاد الشنيع ومحاولات قتله، وفضل ماسك في ربنا وفي الخدمه وما اشتكاش لحد. الحقيقه التاريخ اللي كتب بعد ما مات. النقطه اللي بعد كده، هذا الرجل ليه سميناه ابو الاصلاح؟ لانه كان مثل شمعه اضاءت في ظلمه. شعب القبطي كله ثلاث ارباعه يعني ما عدا القاهريين اللي بيعلموا اولادهم في فرنسا كلهم جهله. والكهنه مش عارفه توعظ ومحدش عارف يعني. بصراحه الحال كان شكله ما يسرش ابدا. اول حاجه بقى عملها، شوفوا الراجل ده فكره شكله ايه. اول حاجه عملها عمل حاجه اسمها المدرسه القبطيه. المدرسه القبطيه دي اللي اتخرج منها بعد كده كل بشوات مصر. المدرسة القبطية دي بقى شوفوا عمل فيها ايه. خلي بالكوا ان بيقولوا ان الثورة سنة 55 عملت حاجة اسمها مجانية التعليم. هذا الأب البطرك بالصدفة يعني سنة 1855 أنشأ مدرسة صرف عليها والتعليم فيها كان لأول مرة تعليم مجاني، وتعهدت المدرسة إن هي اللي هتجيب الورق للولاد والكتب على حسابها. بقى يصرف على المدرسة من جيبه علشان عاوز يطلع ولاد. علشان سمعة المدرسة دي تبقى كويسة عمل حاجة، شوفوا ذكائه. لو كان قال إن تعليم اللغة القبطية إجباري بعض الناس هتحاربها او مش هتخشها، وهو كان فاتحها للكل، مسيحي قبطي يهودي مسلم اي حد يخش. فعمل ايه؟ قال عشان اعلم اللغه القبطيه، هو متحمس قوي للقبطي، ما اقدرش اقول عربي وقبطي هيحسوا ان احنا ايه يعني متحيزين او لينا صبغه معينه. شوفوا فكره، قال هنعلم في المدرسه دي انجليزي وايطالي وفرنسي وعربي وقبطي، فتخش القبط في وسط ايه اللغات. لكن القبطي لغه اجباريه وسقوط ونجاح زيها زي بقيه المواد، فبقى كله يدرس ايه قبطي. انت يعني هو الايطالي يقول لك هو القبطي هنتكلمه، يعني هو انت الايطالي هتتكلمه؟ ما دام انت بتتعلم ايطالي تتعلم قبطي. طب انا ما بحبش الفرنساوي، هتتعلم فرنساوي وهتتعلم قبطي، فكله مع بعض. وجاب احسن مدرسين للمدرسه بتاعته. يبقى هو ابتدى مجانية التعليم، يعني أول من حقق مجانية التعليم في مصر كان بابا كيرلس الرابع. يقولوا كده إن قاسم أمين أول واحد نادى بتعليم البنات، مش كده؟ الحقيقة قبل قاسم أمين بخمسين سنة البابا كيرلس الرابع فتح أول مدرسة للبنات في مصر بحالها. عشان تعرفوا البطاركة بتوعنا دول كانوا قد إيه جبابرة في أعمالهم. من الأعمال الإيجابية بتاعته كمان إن ابتدى في حوارات مع الطوائف ما كانت غير مسبوقة. فقعد مع الروم الأرثوذكس وقعد مع الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية دون أن يتنازل عن الإيمان، لكن ابتدى مجموعة من الحوارات. قبل البابا كيرلس الرابع من أعماله الإيجابية، الحاجات اللي محدش يقدر ينساها له أن كانوا اللقباط في مصر كلهم يدفعوا الجزية. يعني القبطي ده مواطن درجة تانية لا يتساوى مع أي حد في مصر، يسموهم أهل الذمة، فلازم يدفع الايه الجزية. فضل مع الخديوي سعيد وراه 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 وقال له أن المصري القبطي وطنيته لا تقل عن القبطي المسلم ولازم يخشوا الجيش. وبسبب حواراته المستمرة اقتنع الخديوي سعيد ورفع الجزية عن اللقباط. وبعد ما رفع الجزية عن اللقباط سواهم بأخواتهم المسلمين ودخلهم الجيش. أول بابا يسن قانون على مستوى الكنيسة إن ممنوع البنت تتجوز قبل سن 14 سنة. كان ساعتها البنات بتتجوز 11 سنة. كتب مقال كتب فيه قال الآتي، قال مش ممكن نسرق من البنت طفولتها. البنت من حقها تعيش طفولتها. كان عاوز يوصل السن ل 16 سنة، بس لما لقى مقاومة من اللقباط نفسهم نزلها لسن إيه 14 سنة. في مرة من المرات جابوا الخديوي عباس، قال له انت مش عاجبني في بعض الامور. قال له ازاي؟ قال له لان كنتوا بتساووا الراجل بالست في المسيحية، ومش ممكن الست تكون زي الراجل، مش ممكن الست تكون زي الراجل. فرد عليه بابا كيرلس الرابع قال له لو في امرأة صنعت معروفا امام الله ولم يصنع الرجل هذا المعروف، هل يميز الله الرجل عن المرأة؟ قال له حاشا، ما دام الست هي اللي عملت معروف يبقى الست هي الافضل عند الله. قال له اذا كان الله لم يميز المراه فكيف نحن نميز المراه عن الرجل ونقلل بمقدارها؟ طبقا للشريعه المسيحيه المفروض الست تورث زي الراجل بالظبط. بس طبعا مش كل الناس بتعمل كده دلوقتي، لكن هو ده الفكر المسيحي النقي ان مفيش حد احسن من حد. يبقوا شوفوا بقى عمل ايه، كم عمل كم حاجه دلوقتي. تعالوا نبص كده، اول حاجه المدرسه القبطيه، مدرسه للبنات، مجانيه التعليم سبق بيها كل الناس، اللي ابتدى التوجه للاتحاد والمفاوضات مع الروم الارثوذكس من اجل الوحده. وصلت العلاقه مع الروم الارثوذكس ان بطرك الروم الارثوذكس لما راح يسافر القسطنطينية خلى البابا كيرلس الرابع هو المسؤول عن كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر في كل فروعها. صوروا لأي درجة وصل التقارب بين الاثنين. بطل الجزية، خلى جواز البنات عندهم 14 سنة والميراث متساوي. وأهم عمل يذكر لي أن تاني مطبعة دخلت مصر بعد المطبعة الأميرية كانت المطبعة اللي جابها البابا كيرلس الرابع. لقى، شوف شوف حبه للتعليم وان شعبه يتعلم، لقى الناس ما بتقراش وما بتتعلمش، فلقى ان في مطبعه في مصر كان اسمها المطبعه الاميريه، ودي مطبعه وحيده جت من بعد محمد علي على طول. اقنع الخديوي ان يعين 4 شباب اقباط ببلاش وهو اللي يديهم مرتبهم جوه المطبعه عشان يتعلموا المطبعه دي بتشتغل ازاي، واستورد المطبعه. ومن كتر فرحته بالمطبعة، يمكن كلكم عارفين انه امر انها تستقبل استقبال كنسي. يعني استقبال كنسي ايه؟ يعني شمامسة وكهنة وابقورو. فبعض الناس راحت قالت له يا سيدنا ابقورو دي كتيرة شوية، قال لهم احنا ما بنمجدش الحديد في شيء، ولكن نمجد الله ونمجد المعرفة اللي سمح بيها الله لكي ما تنير اذهاننا. فمن اهم اعماله، وعلى فكره بقى اول عمل عملته، اول عمل عملته القطمارس السنوي الدوار اللي هو بتاع القراءات، وبعدين عمل جريده بعد كده وعمل كتب تانية. وعلى فكره انا شفت بعيني بعض من القطمارس القديم دي في احد الاديره محتفظين بيه كمخطوطه، يعني من انتاج هذه المطبعه اللي دخلها البابا كيرلس الرابع. هنقف هنا وقفه واسال سؤال. ايام البابا كيرلس الرابع كانت الدنيا شكلها ايه؟ جهل، عدم معرفة، تعصب جامد جدا جدا، كراهية لا تتخيلوها. هذا الرجل حول كل ما هو سلبي لعمل إيجابي. أنا وإنتم أوقات كتيرة قوي نقابل مشكلة وأقصى حاجة نعملها نحط إيدنا على خدنا. الحقيقة لا، الحقيقة لا. عارفين مين زي البابا كيرلس الرابع؟ حبيب جرجس. حبيب جرجس في يوم من الأيام لما طلع كدياكن وتلميذ للبابا كيرلس الخامس كانت الكنيسة في عصر سيء جدا. نحمية لما عرف أن أسوار أورشليم كلها مهدودة كتير قوي بكوا زيه، أو كتير قوي تحصروا وقالوا كانت أيام، وكتير قوي قالوا إحنا اللي نستاهل. لكن في واحد بس اسمه نحمية بكى وتاب وقدم صلاة ثم تكلم مع الملك علشان يرجعه يعمر ويبني أسوار أورشليم. احنا بقى محتاجين للناس دي. احنا عندنا ناس كتيرة قوي دايما تنقد السلبيات وما عندناش حد عاوز يعمل عمل إيجابي. انا هحكي لكم حكاية عجيبة حصلت من 12 سنة 13 سنة. ما كانش لسه عملونا المكاتب، فكنت اوقات بقعد اخد اعتراف في المكتب هنا اللي كان بيقعد فيه المتنيح قدس أبونا أنطونيوس أمين. فوانا قاعد باخد اعتراف في يوم ابونا انطونيوس مش جاي فيه، فواخد المكتب قاعد فيه. واحده جت من الشعب يعني، قالت لي ابونا انا واخد باخد اعتراف، لو سمحت بشده كده سيب اللي بايدك وتعالى معايا. فقلت لها بس انا في وسط اعتراف. قالت لي الموضوع ما يحتملش تاجيل. انا حسيت من صوتها ان في مشكله كبيره جدا، فسبت المعترف وجيت معاها مكان حضرتك كده عند الأول كرسي كده. قالت لي بص يا ابونا بص. فبصيت لقيت حتة كلينكس قد كده متكعورة. قالت لي دي ماري مرقص يا ابونا. فأنا برضو هي كانت دخلة جديدة قوي، فما يعني ما معرفش أقول لها إيه، فرحت وطيت وخدتها وحطيتها في جيبي لغاية لما ارميها يعني أصل أعمل إيه. فاحنا كلنا اعتدنا ان احنا ننتقد الوضع اللي حوالينا. الكنيسة عشان تبقى قوية مش محتاجة ناس تعيب ولا ناس تنقد، محتاجة ناس تشتغل. لما انت تشتغل وانا اشتغل وانت تشتغلي، الكنيسة هتبقى قوية لما يتحول كل اعضائها لاعضاء ايه؟ عاملين. من احلى الحاجة اللي بحبها في الاجتماع بتاعكم ان ناس منكم اللي ما كانتش بتخدم قبل كده خالص واعتادت انها تنتقد امور في الكنيسة، لما جربت الخدمة بطلت تنقد لانها خرجت من فراغها. فاحنا محتاجين مش ننقد، مش محتاجين نجيب واحدة امسكك في ذات الفعل ونقول لربنا ها ناوي تعمل فيها ايه، محتاجين نعمل عمل ايجابي على مستوى الكنيسة وعلى مستوى بيتي وعلى مستوى حياتي وعلى مستوى خدمتي. انت مش نازل الخدمة عشان ترجع تشتكي تقول الناس هناك ما بتفهمش الحقيقة. في واحد كده يقولك الناس ما بتفهمش، مهما بسطت الدرس الناس ما بتفهمش. ده ما بقاش اسمه عمل ايجابي. العمل الايجابي انك ازاي تبسط الكلمة لغاية لما توصلها له وتشربها له، حتى لو قعدت على الارض وتحكي معاه حكايات بعيد عن اللي مكتوب في الورق. معايا ولا مش معايا؟ فتاني فضيلة فيه هي فضيلة العمل الإيجابي. الفضيلة اللي بعد كده من حكاياته الحلوة قوي تمسكه بالإيمان. شهر عنه أنه انفتح ودخل في حوارات عقائدية، لكن حواراته دي عمرها ما كانت تعني أنه متنازل عن إيمان الكنيسة الأرثوذكسية. مرة من المرات كان هو عنده طلب عاوز يقدمه لسعيد باشا اللي هو بتاع رفع الجزية، وان الأقباط يتعينوا في الحكومة ويشتغلوا في الحكومة. فمين توسط؟ السفير الفرنسي في مصر. قال له أوعدك ان الظلمة هيتشال عن الأقباط وتترفع الجزية ويتعاملوا معاملة المواطن الدرجة الأولى زي أخواتهم اللي في مصر، بس بشرط واحد بس. قال له إيه؟ قال له تستغل سلطانك على الحبشة وتدخل لي الرهبان الفرنسيسكان جوه الحبشة. عاوز تدخل ايمان غير ايمان كنيستي في الحبشة علشان الأقباط يتوظفوا؟ لا، مش عاوزهم يتوظفوا، مش مشكلة، لان التمن تمن فادح. انت بتتاجر في عقيدتي، بترشيني انك هتتكلم مع الخديوي، ورددك لفيبر انا ان انا ادخل ايمان غير ايمان كنيستي في الحبشة، اسفين مش عاوزين حاجة. فكان قوي جدا. في مرة من المرات دخل زاره القاصد الرسولي. القاصد الرسولي ده يتقال على سفير الفاتيكان في مصر. يعني القاصد الرسولي يعني من ينوب عن بابا روما في مصر. فقال طلب مقابلة وتوسط له لي احد الاقباط يعني، ففعلا تمت المقابلة وكان بيقوله بالترجمة. فبيقول له انت عاوز ايه؟ قال له ادعوه أن تدخل تحت رعاية وسلطان بابا روما. أدعوك أن تدخل تحت رعاية وإيه؟ سلطان بابا روما. فهو راح مسك، هو ما ردش عليه. فعمل إيه؟ جاب الإنجيل وفضل يقلب فيه يمين وشمال كتير ساعة. قاعد يقلب فيه، قاعد يقلب فيه. هو بيعمل حركة الحقيقة، هو ما بدورش على حاجة. هو قاعد يعمل حركة يمين وأعمل حركة شمال، حركة يمين وحركة شمال، لدرجة الراجل شاط. اتضايق قوي. فقال له يعني احنا بقالنا ساعة قاعدين وانت ما ردتش على دعوتي. ساعتها كان بيبني البطرخانة اللي في كلود بي، وكانت فلوس فعلا ناقصة معاه. فراح رد عليه رد غريب قوي. قال له ايه؟ قال له المباني كلفتني كتير قوي، والكنيسة ما فيهاش فلوس، فبدور على نص في الكتاب المقدس يخليني اعمل زي بابا روما سكوك غفران الم بيها الفلوس من الناس عشان ابني البطرانيه او الكاتدرائيه بتاعتنا. فالراجل بلم. قال له بس انا علاقتي بالكتاب المقدس يمكن مش قويه قوي. الكتاب المقدس اهو، لو سمحت طلع لي الايه اللي بتقول كده. فالراجل فهم الرساله وفي منتهى الادب قام. ودي كانت رد واضح ان ايماني مفهوش تنازل، ايماني مش للبيع. ودي نقطة، احنا ننفتح مع الكل ونحب الكل، ما نشتمش حد وما نهاجمش حد، بس مش معنى كده ان احنا نفرط ابدا في ايماننا، لان ايماننا ده غالي قوي، اتدفع فيه على مستوى 2000 سنة كميات من الدم مفيش كنيسة في العالم دفعتها زي كنيسة مصر. فالايمان متمسكين، بيتهمونا هم بقى، يقول طب انتم متعصبين. الحقيقة مش متعصبين، بس فاهمين وواعيين ورافضين ان احنا نتخلى عن الايمان بتاعنا. فكان قوي جدا جدا في الحتة دي، وكان الحقيقة شخصية حاسمة قوي قوي في امور كتير قوي في حياته. فاحنا عاوزين برضو نتعلم منه الحتة دي، ما ناخدش موقف سلبي ولا نهاجم حد. يعني لو قابلت واحد من اي حد تاني، اهلا اهلا، سلام سلام، هنسلم على بعض وممكن نكسب مع الوقت. انا في مره من المرات دخلت بيت، فاول ما دخلت يعني ربنا اداني نعم كده، انا خبطت، فهم لما شافوني اتخضوا شويه. ابونا انت مين وكنيسه ايه؟ فقلت لهم انا ابونا فلان في كنيسه كذا، العنوان مكتوب عندنا. بس لما هم فتحوا الباب شفت بابا روما، يعني صورة بابا روما محطوطة، بابا روما القديم يعني محطوطة كده. فأنا بمنتهى المحبة قلت لهم هو أنا أبونا أرثوذكسي، وواضح إن هنا حضراتكم كاثوليك، أنا بس جاي أطمن عليكم وأسأل عليكم، ولو ما منعتوش أقعد معاكم 5 دقايق، لو رفضتوا أنتوا ليكم مطلق الحرية وصدقوني مش هزعل. ناس كانوا في منتهى الذوق. وبعدين قعدنا واتكلمنا في كل حاجة. يوم بعد يوم هم اتزنقوا في حاجة كده، قالوا نسأل أبونا فلان، فجاوبت. وبعدها بشوية نسأل تاني، فجاوبت. فقالوا لي يا أبونا طب احنا عندنا فلان عاوز يتعمد وماله، وفلان عاوز يدخل وماله. وبالتالي لما الإنسان يكون فاتح قلبه دون أن يتنازل عن المبدأ أو العقيدة، ده ممكن يكون حكمة نكسب بيها ناس للمسيح. لكن صدقوني الشتيمة او الهجوم القاسي ما بيجابش، بيعقد الدنيا اكتر. البابا كيرلس الرابع كان كده، منتهى الحسم ومنتهى الانفتاح. انفتاح في حدود حوار لانه يمثل راس الكنيسه، لكن في الوقت نفسه حاسم في عقد. قداسه البابا شنودة عمل كده. تاني سنه في باباويته راح روما وصلى في كنيسه. هو حكى لنا ان حتى الكنيسه ما كانتش الشرق قوي، بس حط اللوح المقدس وصلى فيها قداس. ده منتهى الانفتاح ومنتهى المرونة ان يروح لبابا روما ويطلب حوار كنسي. واول ما بابا روما قال له طب يلا نعمل وحدة، قال له لا وحدة ازاي؟ يعني هو زيارة بامضة ولا ايه؟ لا استنى بقى شوية، احنا عندنا بس كده حاجة بتاعت 8-9 اختلافات نتفهم فيهم ونعمل حوار مسكوني على مستوى الاساقفة، هيمثلنا في الكنيسة القبطية 1-2-3 ويمثل الكنيسة الكاثوليكية 1-2-3، وبالمحبة والاتضاع والتواضع ممكن نوصل للوحدة. بس نبحث هذه الأمور. يبقى فيه هنا تمسك، في تمسك، وفي انفتاح، في انفتاح. يبقى دي ما تضيعش دي، بس المهم ان احنا ما نتنزلش عن الإيمان. آخر نقطة نتعلمها منه، من أحلى الفضائل اللي كانت في حياة البابا كيرلس الرابع انه كان انسان متضع جدا. في يوم من الايام شخط في قسيس قصاد الشعب، واحد جه قال له ابونا ده دو 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 دو. هو ما حققش، فعمل ايه؟ فيظهر غضب شويه كبشر وراح مسك ابونا ده، يعني بركه. المهم يعني المهم، فابونا ما فتحش بقه، ده البطرك يعني حط وشه في الارض. بعد ما كده حقق اكتشف انه كان غلطان والوشاية دي ما كانتش في مكانها. يروح لغاية ابونا في المكان اللي فيه ابونا والكنيسة اللي فيها ابونا، البطرك بنفسه مش يطلبه، راح له لغاية عنده وقال له يا ابونا مش هصلي قداس الا اذا حللتني. فيقول له انا ما اقدرش، يقول له تحللني. وما سابوش الا لما ابونا نطق وقال له الله يحلك ويحللني يا سيد. ايه اللي تضع ده؟ طب انا خادم قديم، خادم كبير، واتكلمت مع خادم صغير بطريقه بايخه شويه، امين خدمه وخادم جديد وقرصت عليه شويه وحسيت انه اتعكر او اتضايق من جوه، اقول يخبط دماغه في ال، ولا اروح واقول له اخطيت سامحني انا بحبك؟ اللي تضاع يكسب. ده انا هقول لكم مش مع ابونا عمل كده، ده كان في واحد ايامه اسمه المعلم برسوم برضه غلط في حقه، يعني واحد عمل فيه وشايه، فهو كان يظهر مندفع شويه فقال كلمتين شداد في حقه. والكلام ده وصل معلم برسوم، فالمعلم برسوم قال هو البطرك على عيني وراسي، بس يعني الكنيسه اللي بيصلي فيها مش ضروري انا اصلي فيها، يعني يبقى في اختصار كده. وبعد كده هو عرف الحقيقه فين، فبعت له جواب، هذا الجواب لغايه دلوقتي بخط ايده موجود ومسجل في تاريخ الكنيسه. بيقول له ايه؟ اما تعلم اني انا بشري غير معصوم من الخطأ. بيقول له انا بشري وغير معصوم، وقد تحريت المسألة وعلمت الحق فين. يعني بيقول له عارف الحق فين، عشان بس ما اقولش بقية الصياغة. بيقول له ارجوك سامحني حتى يرتاح ضميري. فطبعا المعلم برسوم راح له جري وعمل له مطانية وحضنه وقال له سيدنا ده كتير قوي اللي انت تقوله. قال له بس انا غلط ولازم اعتذر ما دام غلط. ناس مننا كتير بتخدم وتكون حست انها غلطت في حق حد، بس كلمة انا اسف، كلمة انا غلطان صعبة صعبة صعبة. ده انا عايز اقول لكم في ناس ما غلطتش في حق حد، بس لما عرفت ان كلمة اسف ممكن تريح راحت وقالت انا اسف عشان بس نحرق الشيطان اللي بيننا وهم مش غلطانين. لكن احنا اوقات كتيرة قوي الذات اللي جوانا بترفض ان احنا نعتذر لانسان غلطنا بحقه، ونقول بدلها ايه؟ هو اللي حساس قوي، هو اللي بياخد على خاطر، هو اللي وهي اللي. طب ما حتى لو هم كده عليكم انتم الاقوياء ان تحتملوا ضعف الضعفاء ولا ترضوا بعد انفسكم. يعني ايه اللي يمنع ان انا اقول لانسان انا اسف؟ نفس الموقف اتحصل مع البابا كيرلس السادس. شخص في اب كاهن كان راهب في وسط الشعب كده في القداس، قال له احنا مش قلنا الرهبان ترجع الدير؟ فابونا اخذ نفسه وراح الدير، راح زعلان يعني قفل وشه كده وراح زعلان. فالبابا كيرلس بيسال عليه بيقول له رجع الدير طبقا لاوامر قداستك بس هو زعلان. فالبابا راح لغايه الدير عنده، راح له الدير، البابا كيرلس راح له الدير. ولما راح له، انا بكلمنا على البابا كيرلس السادس مش الرابع، لما راح له الدير بعت وقال لهم ابعتوا لي ابونا فلان. فراحوا لابونا فلان وقالوا له سيدنا قاعد مستنيك وعاوزك. هو فهم ان البابا جاي عشان ايه؟ يعتذر له. راح رد قال لهم قولوا للبابا ان انا في خلوه ومش طالع اقابل حد. يعني البابا مشيلك 100 كيلو وبيقول لك انا اسف والبطرجه. ده احنا لو الواحد سمع كلمه الباء الباء الف الاولانيه من غير الثانيه بيوقف، وهو على كرسي بيوقف، وانت قاعد تقول انا في خلوه ومش جاي. طبعا من حق البابا كيرلس يعمل ايه؟ يزعل قوي 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 ويمشي. فبص للربيطه كده قال له فين قليته؟ قال له ليه؟ قال له اروح له، ده ابني وانا ابوه. وراح لغايه عنده وخبط عليه قال له انت لسه واخد على خاطرك؟ قال له حللني يا سيدنا. قال له انا غلطت يا ابني، ما كنتش المفروض اقول لك كده قصاد الناس. وخده في حضنه. حلو قوي سير القديسين وحلو قوي تاريخ الكنيسه، بس القصه مش قصه حكايات، هي قصه قيم موجوده جوه التاريخ الكنيسه بتعلمها لنا من خلال ناس عاشوا في التاريخ قبلينا. يا ريت نتعلم ويا ريت نقرا ويا ريت نهتم وناخد بركه كل ابائنا القديسين. لالهنا كل مجد وكرامه الان والابد امين.